عينية وحكمية. فالعينية هي التي عينها نجاسة، مثلا العذرة ومثل الكلب ومثل الخنزير ومثل الخمر ومثل الأشياء، هذه نجاسة ونجاسة عينية، وبهذا لا يمكن تطهيره حالا من الأحوال، لا يمكن النجاسة العينية أنها تطهر ولو صب عليها مياه البحار ما طهرت، لأننا النجاسة نجاسة عين. وأما الأخرى القسم الثاني فهي النجاسة الحكمية، ومعنى حكمية يعني تارة يكون حكمها الطهارة وتارة يكون حكمها النجاسة. الأصل أنها طاهرة، فإذا طرأت عليها النجاسة صارت نجسة، هذه يقال لها نجاسة حكمية، بمعنى أنها تارة تكون حكمها الطهارة وتارة تكون حكمها النجاسة على حسب أحوالها. مثلا الأرض، الأواني، الجدران، الثياب، هذه الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها، فإذا طرأت عليها النجاسة فنجاستها نجاسة حكمية، لأنها تطهر فتزول نجاستها فيكون حكمها الطهارة أنها طاهرة. هذه بخلاف العينية، فالعينية هذه يعني أصلها النجاسة، فلو يعني أراد إنسان مثلا يطهر الخنزير أو يطهر الكلب لو غسله بجميع المزيلات وجميع المياه ما يطهر، لأن أصله عين النجاسة، لكن الذي تطرأ عليها النجاسة هو الذي يطهر. فالكلام هنا عن النجاسة الحكمية، يعني ما هي النجاسة ومتى تزول ومتى تطهر وما حكمها، هذا هو الباب هنا. قال هي الطارئة على محل طاهر، الطارئة يعني اللي طرأت وجاءت على محل طاهر، هذه نجاسة حكمية. مثلا هذا الكرسي طاهر أصابته نجاسة بول أو دم أو غير ذلك أصبح نجس، إذا طهر عاد إلى طهارته الأولى. هذا قال وهي الطارئة على محل طاهر، والمراد بإزالتها تطهير مواردها، هذا المراد تطهير النجاسة تطهير مواردها، هذا على المذهب، هذا على القول بأن النجاسة أنها لا تطهر إلا بغسلها سبع غسلات، بغسلها سبع غسلات، إذا وإلا ما هو تطهير مواردها، تطهير هي إذا زالت طهر المحل. لكن عند فقهائنا لا، أن حتى ولو زالت لازم يغسل مكانها سبع مرات، لازم الغسل سبع مرات، مستدلين بحديث ضعيف أو موضوع عن ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبع، الحديث هذا ما عبه ما في حج ولا في دليل على أن كل نجاسة لابد فيها من غسل سبع مرات. وإلا فالمذهب عندهم أنها إن كانت على الأرض أو ما اتصل بالأرض مثل الأحواض ومثل الغسالات هذه التي، فهذه يكفي فيها إزالة عين النجاسة وتطهر. وأما إذا كانت على أشياء أخرى مثل أواني مثل ثياب مثل كذا، فهذه عندهم أنها لا تطهر إلا بغسلها سبع مرات، وهذا ما ثبت إلا بنجاسة الكلب، هو الذي ورد فيه هذا الحديث الذي في الصحيحين. وأما ما عداها فالأصل يكفي أنها تزول عين النجاسة، إذا زالت عين النجاسة طهر المحل. ولكن هنا يقول والمراد تطهير مواردها، يعني ما ورد عليه النجاسة من الأمكنة والمحال والأواني والثياب وغير ذلك، فتطهير الموارد هذه يكون عندهم بسبع غسلات، ولا دليل على هذا. ماذا يعني معناه؟ حتى يعني الإنسان إذا غسل يعني استنجى بالماء، أنه إذا استنجى بالماء لازم أيضا يغسل فرج السبع مرات حتى بعد إزالة عين النجاس، إذا قلنا كذا. لكن هذا ما عليه دليل ولا عليه عمل الآن، ما عليه عمل. الإنسان إذا زالت عين النجاسة طهر المحل. الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع علته، ما دامت النجاسة موجودة أزيلت، فإذا زارت طهر المحل. هذا هو القول الراجح إن شاء الله. ولذا قال وخرج بقوله الحكمية العينية. تقدم لنا أن النجاسة العينية أنها هذه لا يمكن تطهيرها بحال من الأحوال، لأنها نجاسة لا يمكن، لا لو جعل فيها جميع المزيلات وجميع المياه وغسلت 70 مرة ما هو 7 مرات لا تطهر، لأنها طبيعة النجاسة. فصارت إذن النجاسة قسمان، حكمية وعينية. فالعينية لا تغسل ولا تطهر، لا تطهر أبدا. وأما الحكمية التي لها حكم من الطهارة والنجاسة فهذه هي التي تطهر. قال يشترط لتطهير كل متنجس حتى أسفل خف وحذاء وذين امرأة 7 غسلات. يقول لابد من غسل 7 غسلات، لكن هم يعفون عن مثلا الحذاء ويغثون عن ذيل المرأة التي تجره بالشوارع ويصيب نجاسات، ويقولون من أنه ما طهر ولكن معفو عنه من باب العفو. يعني يقول إن الحذاء إذا أصاب النجاسة ثم بعد الإنسان مشى بعد ذلك على أرض طاهرة، ما يرون إن الأرض الطاهرة طهرت الحذاء الذي أصابته النجاسة، يقولون لا، وإنما سومح في هذا يعني عفي عنه، وإلا فالنجاسة باقية. ولكن لا، الراجح أن المحل طهر، وأن النعال طهرت، وأن ذيل المرأة طهر بنص الأحاديث. الأحاديث نصت على أن ذيل المرأة إذا جاء على أرض نجسة ثم على أرض طاهرة أن الطاهرة تطهر ما أصابه من النجاسة، ومثل ذلك الحذاء إلى آخر. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وتكفي 7 إن أنقت النجاسة وأذهبتها، وإلا تنقي النجاسة فيزيد على 7 حتى تنقي. نعم، أن المحل لا يطهر ما دام النجاسة عين النجاسة فيه، ما هذا صحيح؟ ما دام عين النجاسة موجودة في الثوب وموجودة في البقعة وموجودة على الإناء وموجودة في أي مكان فالمكان لا يطهر ما دام عين. ولهذا على أحسن إزالة النجاسة، إزالتها يعني إذا كان لها جرم، إذا كانت النجاسة لها جرم، فأول عملية في تطهير المكان أو تطهير الأرض هي حمل عين النجاسة، إزالة أجزاء من الأرض، ثم بعد ذلك يصب عليها ماء مرة واحدة ويكفي. وأما إذا كان النجاسة لا جرم لها، مثل دم من غير جامد أو مثل بول أو نحو ذلك، هذا ما يحتاج إزالة عينه، لا، إلى كيثر بالماء وصب عليه الماء بس طهر، هذا طهر. مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي، دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس هو وأصحابه، فبال في طائفة من المسجد في جانب من المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، ولا أمرهم بإزالة البول ولا أمرهم بس كيثر بالماء، ولا غسله 7 مرات. فهذا إذا كانت النجاسة لا جرم لها فتكاثر بالماء، يعني يصب عليها ماء أكثر منه. وأما إذا كانت لا، النجاسة لها جرم، فهذه لازم من إزالة الجرم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأسماء بنت أبي؟ قال حكي واقرصي ثم ضحيه بالماء، يعني لأن الدم دم الحيض يجمد على الثوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفرك تحك حتى أنه يذهب جرمه، ثم بعد ذلك تغسل. ما يكفي الغسل وحده، لأنه لو صبت عليه الماء وهو جامد ما ذهب، يبقى عين النجاسة موجودة. إذن لابد إيش من يعني فركه وحكه حتى أنه يذهب جرمه ولا يبقى إلا لونه، وإذا ما بقى إلا اللون إذن يكاثر بالماء. ولا بد أن تكون كل غسلة من 7 فما فوقها بماء طهور. نعم، ما يطهر إلا الماء الطهور، يعني يغسل نجاسة بماء النجس ما يعني ما حصل فائدة، حصل ضرر، انتشرت النجاسة أكثر، انتشرت النجاسة أكثر من ذلك، فلا بد من غسلها بماء طهور، والطهور تقدم لنا أنه هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليه. لكن تقدم أن الماء أنه على الصحيح أنه قسمان، إما طهور وإما نجس. أما وجود ماء ثالث يقال له أنه طاهر غير مطهر، هذا كما قال المحققون من أهل العلم إنه لا يوجد لا في كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا كلام أهل العلم، ما فيه يعني. فإذا الطهور، والطهور ما هو الذي باقي الذي لم يتغير بالنجاسة، ما دام الماء لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا لونه ولا ريحه ولا قليل من هذا، فهو باق على خلقته وعلى طهوريته. فإذا تغير ولو أقل تغيير، ولو كان كثير، لو كان بير أو خزان ماء وفيه ريح النجاسة أو لون النجاسة أو طعم النجاسة، فهو نجس ولا يصح استعماله لا في العبادات ولا في العادات. وأما إذا كان لا توجد فيه أثر النجاسة، لا الريح ولا الطعم ولا اللون، فهذا طهور قليلا أو كثير، ولو لاقى عين النجاسة، ولو أنه لاقى عين النجاسة لما دام أنها لم تؤثر فيه ولم تغير صفة من صفاته، فالأصل أنه طهور، الأصل طهوريته. قال: ما حت وقرص فعل نجس عند الحاجة إلى ذلك في كل مرة إن لم يتضرر، إن لم يتضرر المحل فيسقط. يعني فيه أشياء يعني صعب إزالة عين النجاسة منها، مثلا الحراير، ومثلا يعني أثياب الناعمة وكذا، إنه لو يعني لو استعمل فيها الفرك والحك والتقليب وكذا ربما أنه يعني تفسد، يعني يحاول إزالة النجاسة بقدر المستطاع منها، قدر المستطاع يعني تقلب وتفرك فرك يسير، هذا هو. إذا كانت فيها يعني أشياء ما تتحمل الفرك والدق والعصر وكذا، ما تتحمل هذا. ومع عصر من المغسول تشرب النجاسة بحيث لا يخاف فساده، ويفعل بالعصر كل مرة من السبع خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه، فإن عصره في الماء ولو سبعا فغسلة واحدة. يعني معناه أنك لو مثلا أنت الثوب هذا اللي فيه عين النجاسة، أنك غطسته بالماء وصرت تعصر في نفس الماء ما تخرجه، فهذا ما يعتبر إلا غسلة واحدة. لازم أنك إذا غطسته بالماء رفعته وحصرته ثم غطيته، هذا إذا كانت عين النجاسة فيه. وأما إذا كانت عين النجاسة ذاهبة ولا لها أثر، فهذا كما تقدم لنا يكفي مرة واحدة، يكفي أن الإنسان أنه يخرجه من الماء وينقيه بأي حاله ولو حالة لطيفة وخفيفة يزيل المعاني. قال: وما هذا ولا يكفي عن أصله تجفيفه، ما يكفي تخليه بالشمس حتى يجف ثم تغسله مرة أخرى. وما لا يشرب يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله عنه. يعني يقول هنا أشياء تتشرب النجاسة مثل الثياب، مثل الزوالي، ومثل الفرش، ومثل هذه أشياء تتشرب النجاسة. إذا مثل هذه الأشياء التي تتشرب النجاسة لابد يعني من عصرة حتى إذا دخلها الماء ويخرج منها مرة أخرى. لكن مثل الأشياء التي ما تتشرب، السكين مثلا، سيف، يعني مثلا أين، مثل هذه الأشياء، هذه لا مر الماء عليها كافي، يكفي عن العصر ويكفي عن الدق ويكفي عن كذا الأشياء اللي لها يعني. فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما وجب في تطهيره تراب، في تطهيره أو نحو التراب من إشنان وصابون ونخال. يعني يقول هذه نجاسة الكلب، نجاسة الكلب هذه ورد فيها أحاديث صحيحة، ورد فيها أحاديث إن تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وفي بعض الروايات أولاهن بالتراب. هذه نجاسة الكلب، قاس العلماء عليها نجاسة الخنزير، لكن ما دام انها ما وردت، الخنزير موجود من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا جعل حكم حكم الكلب، ما دام انه ما جعل حكم حكم، احنا نقصر على موضع النص، ما امرنا بغسل النجاسة الا نجاسة الكلب، اذن لا نغسل 7 مرات الا نجاسة الكلب، واما نجاسة الخنزير تبقى كسائر النجاسات. نجاسة الكلب هذه لا بد من غسلها 7 مرات، هذه لصحة الأحاديث بأنها تغسل 7 مرات، وإحدى هذه الغسلات بالتراب، إحداها بالتراب، يعني في بعض الروايات أولاهن، لو صارت أولاهن يعني يكون أفضل واحد حتى يأتي الماء بعد ذلك، ولكن لو ما كانت الأولى فباقي الروايات تدل على أنه يكفي أنه إحداهن سواء كانت الأولى أو غير الأولى تكفي. ولا بد أن يكون العلماء جعلوا بعض المزيلات مثل التراب، جعلوا الإشنان والصابون والنخالة وهذه الأشياء، ومثل وقتنا عندنا الآن يوجد عندنا البنزيم، ويوجد عندنا يعني أشياء وعصائر الليمون، يعني هذه بعد لها قوة إزالة، لها قوة إزالة، فإذا استعمل بدل التراب إشنان أو صابون أو نحو ذلك فيبون تقوم مقام التراب، ولكن لا، الراجح إننا نبقى على التراب، نبقى ما نستعمل في إزالة نجاسة الكلب إلا التراب مع الغسلات 7 لأمور. اولا ان هذا هو النص، الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال احداهن بالتراب، ما جود الاشنان موجود والصابون موجود والنخال موجود كله موجود، والنص صار على نفس التراب، ما جعل مع التراب غير، اذا نتمسك بالنص. هذه من ناحيه، الناحيه الاولى، انه الثاني ان الان يعني العلماء يعني اكتشفوا بأن التراب بأن له خاصية وقوة إزالة أكثر من الإشنان وأكثر من الصابون وأكثر من غيره، له خاصية عجيبة، وهذا يعني معناه إعجاز علمي، هذا إعجاز علمي في الطهار. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام منذ 14 قرن يقول التراب، ويأتي العلم بعد ذلك 14 قرن يقرر بأن التراب هذا له خاصية إزالة أقوى من غيره، يعني هذا معناه أنه هذا من عند الله، هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي، فهذا إعجاز علمي، يعني حققته الآن الاكتشافات الحديثة. فإذا نبقى على التراب، على إزالتها وإزالة نجاسة الكلب بالتراب. ومن الإعجاز العلمي أيضا أن العلماء قالوا إن نجاسة الكلب لا تزيد عن النجاسات الأخرى، هي زايدة عن العذرة بني آدم، ولا هي زايدة عن يعني دم الحيوان النجس، ولا ما فيها يعني زايدة، إيش اللي خلاه خصوصا لعابه بس. اكتشف الآن إن في لعاب الكلب هذا، إن في لعابه يعني جراثيم مرض، جراثيم أمراض، وهذه الجراثيم هذه ما يقطعها ويقتلها ويموتها إلا نفس التراب، يعني صابون إشنان أشياء كذا تبقى حية في الإناء وفي الثوب وفي بدن الإنسان الذي أصيب به. وما في شك إن هذه يعني الإعجازات العلمية هذه تزيد المؤمن إيمانا بالله تبارك وتعالى وبوحي الله، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام رجل أمي، ونزل هذا الدين وهذا القرآن والحكمة هي الأحاديث، نجاءت في زمن متقدم، ما في طب ولا في اكتشاف ولا في اختراع ولا في يعني ميكروسكوبات ولا شيء، يعني ما نأذى جاءت، ويجي العلم الحديث مكبراته وأشياء، يعني يعني يحقق هذا. احنا والحمد لله ما احنا لله الحمد في حاجة الى هذا اننا نتأيد ماذا ما قال، لكن يزداد الايمان، يزداد ايمان الانسان، ولا احنا ان شاء الله مؤمنين بالله وبما جاء عن الله وعن رسول الله. ولكن الانسان اذا رأى حقائق العلم انها 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 يعني انها تكون وتؤيد تؤيد ما جاء عن الله وعن رسوله، ازداد يقينه، ازداد مثل ما قال الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال في آية أخرى: ولا تعلمن نبأه بعد حين، ولا تعلمن نبأه وأخباره وعلمه وإعجازه بعد حين. وهذا من إعجاز القرآن، من إعجاز القرآن لغير المسلمين، هذا إعجاز القرآن يتكرر ويتنوع بحسب الزمان والمكان. فكان مثلا في زمن نزول القرآن ما كان يعرف العلوم، لو قلت هذه العلوم ما يعني ما عرفوها ولا فهموها. وكان إعجاز القرآن بنظمه أسلوبه الخاص فيه، كانت العرب تجتمع حول مكة بسوق عكاظ، سوق المجنة وسوق المجاد، كانوا يتفاخرون بالقصائد الجياد والخطب والفصاحة والبلاغة، يأتون من أقصى جزيرة العرب كانوا كذا. إذا يعني استحسنوا القصيدة علقوها بالكعبة، يعلقونها بالكعبة حتى بلغت 7 المعلقات المشهورة هذه. لما أنه الله رأى سبحانه وتعالى أنزل عليهم القرآن وقال لهم: أنتم أهل الفصاحة وأنتم أهل البلاغة وأنتم أهل الشعر والخطب، هذا من عندنا. يعني صار يتحداهم: فأتوا بمثله، فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بسورة من مثله. وختم عليهم قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يعني الله سبحانه وتعالى، هل عرب أن أهل الفصاح والبلاغ وأهل الأنفة اللي ما يبون أحد يتحداهم بشيء، الله يتحداهم قال: فإن لم تفعلوا، يعني ما تقدرون تأتون بمثل هذا القرآن، ولن تفعل. شوف، لن زمخشري، لن تفعلوا يعني أبدا الآبدين، ها؟ أنكم ما تستطيعون تأتوا بمثلي، فاتقون. فقال في آية أخرى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، الظهير المعين، لو تعاون كلهم ما قدروا. وصح إلى الآن ما قدر أحد يعارض هذا القرآن، إلى الآن ما قدر أحد يعارض هذا القرآن. إذ كان إعجاز القرآن في ذلك الوقت من حيث الأسلوب ومن حيث الفصاحة ومن حيث بلاغته ومن حيث يعني أنك ما تستطيع تأخذ كلمة من القرآن تحط بدالها كلمة أخرى أبدا، ولا تستطيع تبدل حرف بحرف، يختل نظم، يختل نظم، كأنه مسبوك سبك إلهي. الله سبحانه وتعالى نظمه نظم إلهي، فلا يستطيع أحد ينظم هذا النظم أو يأتي بمثل هذا النظم. الآن ما عاد في فصاحة ولا عاد في بلاغة ولا يقدرون كذا إلا عند خواص ناس، لكن الآن جاء عاد العلم، جاء العلم الحديث والاختراعات وجاء الاكتشافات، صار يوجد في القرآن، فصار إعجازه من نوع آخر. الآن صار إعجاز القرآن من هذا النوع إعجاز علمي، إعجاز علمي حتى لغير العرب، والغير العرب يتحدى غير العرب، يقول لهم مثلا إن الله سبحانه وتعالى أنه ذكر في ذلك الزمان اللي ما فيه طب ولا فيه شيء، ذكر أطوار الجنين في بطن أمه، أنه كان نطفة ثم كان علقة ثم كان مضغة، والمضغة مخلقة وغير مخلقة. من يبي يعرف أطوار الجنين في بطن أمه؟ من اللي يبي يعرف في ذلك الوقت؟ الآن اللي صاروا يعرفون، هذا إعجاز علمي هذا. ولهذا مذهب الإمام مالك من مثل هذه الأشياء يقول تعبدي، يعني غسل نجاسة الكلب 7 مرات عندهن بالتراب تعبدي، يعني معنى تعبدي يعني الله تعبدنا بهذا والله أعلم بالحكمة، ما نعرف يا أسر. الآن بان أنه ما هو بس نعم تعبدي، لكن تبين له حكمة ولو سر بهذا. أين يقول ولا بد من مزج التراب بالماء ووصله فيوصله الماء إلى المحل المتنجس، فلا يكفي ذره وإتباعه الماء، وجعل التراب في الأولى أولى ليأتي الماء بعده فينظفه، فإن جعله في غيرها جاز، وإن كان في محل يضر التراب فيكفي أقل شيء يسمى ترابا ودفعا للضرر. يعني يقول لا بد من غسله بالتراب، والتراب ما يكفي انك تذره، بس اذا لا بد ان التراب هذا امازجه الماء حتى انه يوصله الى اصل النجاسه. طيب اذا كان المكان ما يتحمل التراب، قال يحط فيها اقل شيء، هنا تراب ناعم جدا جدا ناعم الى ابعد حد، يعني حط منه اسم التراب هذا. ويكفي في تطهير أرض وأجران حمام وحيطان وأحواض وصخور تنجست بمائع كبول أو نجاسة ذات جرم أزيل عنها ولو من كلب أو خنزير، غسله مرة واحدة تذهب بعين النجاسة بلونها وريحها. يعني يقول إذا كانت النجاسة على الأرض فيكفي أنها تزال وتغسل مرة واحدة من دون تشبيع، من دون غسلها 7 مرات. يقول يتبع الأرض، مثلا ما اتصل بالأرض مثل هالحمامات الفرنجية الآن وما فيها من يعني من الأدوات الصحية ذي، ما يحتاج تغسل 7 مرات، هذه تابعة للأرض، تغسل مرة واحدة يصب عليها باللي ما يزيل عين النجاسة ويكفي في طهارتها، ما يحتاج تغسل 7 مرات ولا. فالأرض وما يتبعها كلها. ويكفي في تطهير أن فإن بقي اللون أو الريح أو أحدهما لم تطهر ما لم يعجز. يعني إحنا قلنا إن النجاسة إن لها 3 أوصاف، إما تكون لها رائحة أو يكون لها لون أو يكون لها طعم. إذا وجد واحد من هذه الأشياء معناها أن النجاسة لا تزال باقي، وأنه لا بد من غسلها، ولا يكفي غسل ولا 7 ولا 70 حتى تطهر. قال طيب لو بالغنا بغسلها ولا زالت. قال إن كان إنه ما بقي إلا اللون، وأما الطعم والريح ما موجود، فهي طهرت، فقد طهرت. إذا ما بقي إلا اللون بس نشوف لون النجاسة، وأما ريحها ما نجد ريح، أما طعمها ما نجد طعم، فهذه طهرات. وأما إذا كان لا نزال نشم يتصاعد معها منها الريح، أو إذا أنها لمست استطعمت وجد طعم النجاسة فيها، هذه ما طهرت. يعني معناه أنها لا تزال قابلة لإزالة النجاسة، لأنها هالبخار اللي يخرج منها هذا معناه أنك مستطيع أنك تزيل النجاسة بالغسل. هذا الطعم الذي علق باللسان هذا معناه أنه لا إن بالاستطاعة إزالة النجاسة. فإذا ما دام الطعم باقي والريح باقية أنه لا بد من الغسل. أما اللون هذا عرض من الأعراض، عرض ما هو جوهر من الجواهر، فهذا لو بقي اللون ولكن لا في لا رائحة ولا طعم فهو طاهر، فهذا يعتبر طاهر. يقول ما لم يعجز عنها. ولو اختلطت الأرض بنجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم إذا جف والروث إذا اختلط بأجزاء الأرض فإنها لا تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان حيث تيقن زوال أجزاء النجاسة. يعني إذا كانت النجاسة على الأرض، ما دامنا نرى عين النجاسة، نرى الروث، نرى الدم الجامد، نرى كذا، فالأرض فهي لم تطهر، ما تطهر إلا بإزالة أجزائها، ولو صبينا عليها كل الماء ما دام أجزاء النجاسة موجودة ترى فهي نجسة، إذا لابد أول من أخذ عين النجاسة ثم بعد ذلك تطهير الأرض. أما نصب عليها ماء والنجاسة موجودة ما تهر، ما حصل تطهير، ما حصل الطهارة. أين فلا يكفي المرة. ولا تطهر أرض تنجست ولا غيرها من المتنجسات بشمس ولا ريح ولا دلك ولا تطهر. خلوا معك شوي. ولا تطهر يعني معناه ايش يقول؟ يقول انه اختلف العلماء هل ان النجاسة لا تطهر الا بالماء، او هناك اشياء تطهر النجاسة ولو غير الماء؟ خلاف بين اهل العلم. عند الامام احمد وجماعته ان النجاسة لا تطهر الا اذا كان الا بماء، باي حال من الاحوال تطهرها بغير الماء انها لا تطهر. وعند بعض اهل العلم يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انها تطهر بالماء، لكن ما قال انها لا تطهر الا بالماء، تطهر بالماء وبغير الماء. وهذا هو الراجح، يعني معناه لو ان الريح والشمس او كذا جاءت على الارض النجسه ثم ازالت ما فيها من رائحه واجل